الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني ونحن على اعتاب رمضان، ويعني بقى ايام قليله على بدايه هذا الشهر المعظم، شهر رمضان الكريم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان، وان يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. وان شاء الله يعني لا يخفى ان رمضان شهر يعني يحتاج الى اعداد، يحتاج الى تهيئه، يحتاج إلى تفكير وتدبير، يحتاج إلى ترتيب للأولويات وترتيب للأوقات وترتيب للأهداف. إن إحنا رمضان شهر يعني فيه من كل الخيرات، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفط فيه الشياطين، ويحتاج من كل واحد فينا الى ان يركز انه احنا يا ترى اهدافنا ايه في رمضان، ويا ترى اولوياتنا ايه في رمضان، ويا ترى احنا هنعمل ايه في رمضان، هنروح الشغل امتى وهننام امتى وهنصحي امتى، وايه العبادات اللي احنا محتاجين نركز عليها، وايه العبادات اللي احنا محتاجين ان احنا يعني نهتم بيها جدا. طبعا لا يخفى ان كل واحد فينا له باب مختلف عن الاخر في طاعات او في الطاعة او في قربه من الله، وفي يعني التقرب من الله سبحانه وتعالى، وفي وصوله الى هدفه على قدر ما اعطي هذا العبد. كل واحد فينا اعطي نعم مختلفة عن الآخر، وكل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى بيعامله معاملة، فكل واحد فينا هيحتاج انه يقف مع نفسه وقفة. انا محتاج اركز على اهدافي، محتاج اركز على اولوياتي، محتاج اركز على وقتي، محتاج اركز على اهدافي في رمضان، محتاج اركز على اولوياتي. لو حصل تعارض في اولوياتي يا ترى انا هعمل ايه بالظبط، محتاج اركز على وقتي. رمضان شهر الخيرات وشهر العطاءات وشهر المنن، لكن يا ترى احنا هنعمل فيه ايه بالظبط؟ يا ترى احنا هنطلع من رمضان، هل يعني ندخل رمضان ونطلع من رمضان زي ما دخلنا؟ هل مجرد ان احنا يعني عملنا مجموعة من العبادات صيام وقيام، لكن هذه العبادات لم تؤثر في حياتنا، ولا احنا هنحتاج ان احنا نركز ونحسن ونتقن العبادات والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا نخرج من رمضان بطريقة مختلفة. لا يخفى ان الناس اللي بتتغير في رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في هذا التغير. كلمنا قبل كده على مسألة ان الانبياء تغيروا في رمضان، وان العالم كله تغير في رمضان، وان ربنا سبحانه وتعالى اذن بنزول الهداية في رمضان وبنزول القرآن في رمضان. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فالقرآن هدى، فمن الهدف الرئيسي الذي ينبغي أن نركز عليه في رمضان أن نهدى. وكان هذا من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فإحنا محتاجين نهدى في رمضان، والإنسان اللي بيسأل الهدى يستشعر الغرق ويستشعر الضلال ويستشعر أنه فقد الطريق وأنه لا بصلة له ولا نجاة له، ثم هو يسأل الهداية حتى يعرف طريقه وحتى يعرف كيف يمشي وحتى يعطى القوة التي بها يسير إلى الطريق الصحيح. يعني واحد ماشي في الصحراء وضاعت منه البصلة، فما عادش عارف هيروح فين، وقوته بتخور وبتضعف، فهو هنا بيسأل الهداية لأنه محتاج إن هو يعرف طريقه فين، ومحتاج إن هو يعرف إزاي يمشي. وحتى لو هو عارف الطريق ممكن ما يعرفش يمشي، فمحتاج حد ياخد بإيده. فمن أعظم أهداف رمضان الهداية، إن ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اختص رمضان بالهداية. يعني شهر رمضان شهر ربنا سبحانه وتعالى اختصه بهداية العالمين، إن بداية نزول القرآن كانت في رمضان في العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنان. يعني فتحت أبواب الجنان، وإيه هي أبواب الجنان؟ أبواب الجنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية، يعني الجنة لها ثمانية أبواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، قال: من قال هذا خالصا من قلبه دخل من أبواب الجنة الثمانية، أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على أبواب الجنة اتكلم ذكر في بعض أحاديث أبواب الجنة، يعني ذكر في حديث: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، هل يدخل أحد من كل هذه الأبواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على أربع أبواب من أبواب الجنة، قال إن أبواب الجنة بتفتح، أو أبواب الجنة بينادى عليها العباد. طب أنا عشان أدخل من باب من أبواب الجنة يا ترى أنا محتاج أعمل إيه؟ يعني هل لو إحنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبواب الجنة ثمانية وأبواب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث واحد أربعة منها: باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الصيام، باب الجهاد، يبقى في أربع أبواب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد. فطيب أنا عشان أدخل من باب الصلاة هدخل من أني هل يا ترى بسبب النوافل ولا بسبب الفرائض؟ هل عشان أدخل من باب الزكاة هل من باب هدخل من باب النوافل ولا من باب الفرائض؟ هل عشان أدخل من باب الصيام؟ تفاجأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الإنسان عشان يدخل من باب الجنة، عشان يدعى يكون من أهل هذا الباب، محتاج أن هو يعمل العمل ده مرتين. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين يعني أنفق حاجة مرتين، من أنفق زوجين في سبيل الله يعني أخرج الذهب مرتين، أخرج طبعا هنا ده بالنسبة للصدقات. طيب بالنسبة للصيام، باب الجنة اللي الصيام مش هيتفتح إلا في رمضان، لأن هو باب مبني على الفرائض، اللي هو من كان من أهل الصيام صيام الفريضة يدخل من باب الريان. يبقى هنا يا جماعة أبواب الجنة بتتفتح في رمضان، يعني الطاعة بتيسر في رمضان، الخير بيزداد في رمضان، قبول العباد أو إقبال العباد على الله سبحانه وتعالى بيزداد في رمضان، الذنوب التي تمنع قبول الحسنات بتغفر في رمضان، القيود اللي بتمنع الإنسان إن هو ينطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى بتفك في رمضان، الشياطين اللي بتعوق الإنسان على إنه ينطلق الله سبحانه وتعالى بتصفط في رمضان، الذنوب القديمة اللي تستوجب النار، العبد بيعتق في رمضان في كل ليلة، عنده فرصة للعتق في رمضان. فهنا أبواب الجنان مفتوحة في رمضان، وهذا يجعلنا نقف مع أنفسنا وقفة: يا ترى أنا هدخل من أنهي باب؟ وأقول لكم حديث، يعني حديث عبد الله بن الزبير في صحيح في الأدب المفرد، إن عبد الله بن الزبير بن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، وابن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت أبي بكر الصديق كانت حامل في عبد الله، وبه سميت ذات النطاقين، يعني كانت لو كانت بتطلع في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بتطلع الجبل تعطي للصديق وللنبي صلى الله عليه وسلم الطعام، ثم تنزل وهي حامل، كانت حامل في هذا الغلام عبد الله بن الزبير، بعد كده ولدت أول ما هاجرت المدينة، وكان ده أول مولود يولد في الإسلام، وكبر عبد الله بن الزبير وأصبح قائد وأصبح خليفة بعد ذلك. عبد الله بن الزبير بيروي حديث بيقول: ما رأيت أجود من أمي وخالتي، بيقول أكتر حد شفته في حياتي عنده جود، يعني عطاء وإنفاق وكرم للضيوف وكرم في المعاملة، كانت أمي أسماء بنت أبي بكر الصديق وخالتي عائشة بنت أبي بكر اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فبيقول عبد الله بن الزبير بيقول: كان جودهما مختلف، يعني كان طريقة كرم أمي تختلف عن طريقة كرم خالتي، كان جودهما مختلف، يعني كان طريقة الإنفاق اللي بتتبعها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تختلف عن طريقة الإنفاق والكرم التي كانت تتبعها أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير. بيقول كان جدوهما مختلف. أما خالتي اللي هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكانت تدخر الشيء على الشيء حتى يصبح شيئا كثيرا فتعطيه أو تفرقه لصاحب الحاجة. وأما أمي فكانت إذا رزقها الله شيئا أنفقته مباشرة. بيقول إن الفرق ما بين أمي وخالتي في الإنفاق إن كانت أم بين عائشة كانت بتدخر، يعني لو كان عندها فلوس أو عندها هدوم كانت بتجمع الأول كيس هدوم كويس أو بتجمع عدد فلوس يعني ينفع تغني بيه واحد أو تنفع تطيل واحد أو تعطيل اتنين، وكانت بتجمع الحاجة على الحاجة، ولما تبقى حاجة قيمة كده عليها القيمة تبدأ تديها لإيه؟ للفقير أو المسكين. وكانت أمي بقى مختلفة، أمي كانت أي حاجة تجيلها كتير أو قليل كانت بتطلعها أول بأول. هنا أنا بس عايز أخد لقطة أو يعني ألفت الانتباه إلى نقطة، هي إن جودهما مختلف، إن الإنسان ممكن يكون عنده عبادة وإنسان تاني عنده عبادة واثنين صالحين، لكن كل واحد له طريقة مختلفة وله باب في الدخول على الله سبحانه وتعالى. وده هيجعلنا نقف مع أنفسنا وقفة، إحنا عايزين إيه في رمضان، إحنا هنعمل إيه في رمضان، إحنا أهدافنا إيه في رمضان، إحنا هنرتب حياتنا إزاي في رمضان، إحنا عايزين نطلع من رمضان بإيه، مش عايزين نعدي رمضان بالنسبة لنا إن إحنا دخلنا رمضان وطلعنا من رمضان وإحنا اتضغطنا وحظنا من رمضان مجموعة من العبادات فعلنا دون أن تؤثر في قلوبنا. في ناس يا جماعة بتطلع من رمضان وهي زي ما دخلت بالضبط، يعني ربنا يعيذنا وإياكم، إن هو ما استفدش من رمضان بحاجة. في ناس بتطلع من رمضان أسوأ من قبل رمضان. فهنا محتاجين نقف مع أنفسنا وقفة، وده سؤال هيخلينا يعني وإن كان في بعض الصعوبة لكنه سؤال محتاج إن احنا نقف مع أنفسنا وقفة. احنا في أنهي مرحلة؟ احنا عايزين ايه من رمضان؟ احنا هدفنا ايه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى في رمضان؟ هل يا ترى ندخل رمضان بنفس الحياء وهنخرج بنفس الحياء؟ يعني البنات هتدخل رمضان بنفس الثياب اللي هي لابساها وتخرج من رمضان بنفس الثياب، ولا يعني اللي كانت مش محجبة او اللي كانت حجابها اي كلام وكان في بتظهر شعرها او بتلبس لبس مجسم، هل هتتغير في رمضان؟ وهل هتثبت على هذا بعد رمضان؟ هل احنا علاقتنا بالقرآن هتتغير في رمضان؟ هل احنا هنعايش القرآن ونسقط القرآن ونعتبر بالقرآن؟ هل احنا علاقتنا بالله سبحانه وتعالى هتتغير؟ هل صلاتنا هتتغير في رمضان؟ هل قراءتنا هتتغير في رمضان؟ هل ذكرنا هيتغير في رمضان؟ هل الدعاء هيتغير في رمضان؟ هل علاقتنا بأمهاتنا، هل واحدة دخلت رمضان وهي عاقة لوالديها أو عاقة لزوجها، هل هتخرج من رمضان بنفس الطريقة ان هي برضو يعني زي ما دخلت زي ما خرجت؟ هنا محتاجين ان احنا نحدد اولوياتنا ونعرف ان كل انسان له باب مختلف عن الاخر. يعني كل عالم من العلماء له باب من الابواب بيدخل بها على الله سبحانه وتعالى. امام الشافعي مثلا كان في رمضان كان بيختم القران 60 مره، كان بيختم القران مره الصبح ومره ومره بالليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو كان له طريق، كل واحد من الصحابه وكل واحد من العلماء اخذ باب من الابواب استطاع ان هو يركز فيه، لكنه كان عنده باقي العبادات. وهنا دي نقطه مهمه يعني محتاجين ننوه إليها. يبقى النقطة الأولى اللي احنا عايزين نركز عليها نقطة ان كل واحد فينا له باب من الأبواب، وان كل واحد محتاج يحدد أولوياته ويحدد أهدافه ويحدد أوقاته. يعني هتنامي إمتى، هتصحي إمتى، هتطبخي إمتى، هتعملي عزومة إمتى، هتقرأي قرآن إمتى، هتدعي إمتى. كل الناجحين في العالم كان عندهم تنظيم للوقت. محتاجين ننظم أوقاتنا، محتاجين من الآن قبل رمضان بيدخل نبدأ نعمل زي يعني أسبوع معايشة أو محاكاة، إن احنا نشوف البرنامج اللي احنا هنطبقه في رمضان. يا ترى هننام بالليل ولا هنصحى بالليل؟ يا ترى هننام بالنهار؟ هننام كم ساعة؟ وطبعا يعني أنصح إن مفيش في رمضان مساحات كتيرة للنوم الطويل ولا مساحات لتضيع الأوقات الكثيرة. رمضان مش شهر مسلسلات وشهر أغاني، إنما رمضان شهر عبادة وشهر قرب من الله سبحانه وتعالى، شهر تفتح فيه أبواب، كل أبواب الجنان. إن يا جماعة أنا ممكن أتغير، أنت ممكن تتغيري. يا ترى أتغير لحد فين؟ أتغير لحد ما تبقي أعلى درجة من درجات الجنة، تتغيري لدرجة إن أنت تبقي في أعلى درجات الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في الجنة باب للوالد، يبقى في باب من ابواب الجنه. احنا قلنا باب للصلاه، باب للصيام، باب للزكاه والصدقات، باب للجهاد، في باب اسمه باب بر الوالدين، في باب اسمه باب بر الوالدين، باب للوالد، ان احنا محتاجين نحاول نشوف ابواب الجنه. طب يا ترى ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش باقي ابواب الجنه؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجموعه من ابواب الجنه وترك الباقي؟ يعني ليه ما قالناش على باقي اسماء الجنه؟ يقولوا العلماء يقولوا وهذا حتى يشحذ الهمم، ان الناس تبحث وتتدبر وتفكر وتستنبط وتجتهد، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من شعب الايمان. وقال لناش شعب الايمان كلها، والعلماء اجتهدوا بقى، البيهقي عمل جمع لشعب الايمان، ويعني عدد كبير من العلماء اتكلموا في مساله شعب الايمان وايه هي شعب الايمان، ويحاولوا يجمعوها ويحاولوا يجيبوا الاحاديث اللي فيها الايمان والايات اللي بتتكلم في الايمان، حتى يظهر التقي، يظهر الحريص، يظهر الباحث، يظهر المتدبر، يظهر من بذل مجهود لاجل طاعه الله سبحانه وتعالى. هذا مسابقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمنا على ابواب الجنه انها بتفتح كلها في رمضان، ان يا جماعه ما فيش شهر ربنا بيغفر فيه وعلق فيه المغفره ووضع فيه الخيرات والعطاءات مثل شهر رمضان، ان بالنهار غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ايمانا واحتسابا، وغفر له ما تقدم من ذنبه. بالليل من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ما فيش من قام رجب ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا في ليله خير من الف شهر. رمضان محتاج مننا الى مره اخرى الى تركيز في الاهداف. انا عايز هدفي ايه؟ هل انا هيبقى رمضان فرصه لكل حاجه؟ رمضان فرصه للعباده، رمضان فرصه للدعوه، رمضان فرصه لحسن الخلق، رمضان فرصه للاجتماعيات مع اهل الصلاح، رمضان فرصه للقران، رمضان فرصه للتدبر، رمضان فرصه للذكر، رمضان فرصه للدعاء، رمضان فرصه للصدقات والانفاق، رمضان فرصه لفتح الافاق وكسر الحواجز مع النفس. لكن هل يا ترى هنعرف نعمل كل حاجة؟ عشان كده بقول أنصح نفسي والأخوات الكريمات في مسألة إن احنا نركز. احنا محتاجين تحديد الأهداف، محتاجين أنا عايز أطلع من رمضان بقد إيه قرآن، أنا عايز أطلع من رمضان السنة دي بالدعاء، أنا عايز أطلع من رمضان السنة دي بالسجود، أنا عايز أطلع من رمضان السنة دي بتكبيرة الإحرام، أنا عايز أطلع من رمضان السنة دي ببر الوالدين وعلاقة طيبة مع الناس، ومحتاج إن أنا أهذب نفسي، أنا نفسي فيها شيء معين محتاج إن أنا أغيره. محتاجين نتغير في رمضان، محتاجين نحدد أهداف. هل نترك أنفسنا كده وخلاص؟ لا لا لا، حددي هدف واجتهدي ان انت تغيري هذا، يعني تغيري شيء معين في رمضان لله سبحانه وتعالى. وطبعا يعني لا يخفى ان تنوع العبادات امر مهم جدا، ان وهذه النقطة الثانية، ان اول نقطة ان لابد ان نعتبر ان هناك فروق فردية، النقطة الثانية لابد ان نعتبر او لابد ان يعني نتدرب على مسألة تنويع العبادات. في ناس بتقول لك انا ما بعرفش اعمل حاجتين مع بعض، او ما بعرفش اعمل عبادتين مع بعض، او انا يا ابيض يا اسود، انا ما بعرفش. في ناس بتعتبر ان هي لو تعاملت مع الناس بطريقة فيها نوع من انواع السهولة والليونة ان ده نفاق، وهذا من الجهل. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين العلاج وبين التشخيص، وكان يفرق بين المعاملة مع الناس بعضهم وبعض. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ان يا جماعه هو انا هبقى شديد على طول ولا هبقى رحيم على طول؟ لا، انت محتاجه تعرفي امتى تبقي شديده وامتى تبقي رحيمه، امتى تبقي يعني لينه، وامتى تبقي حازمه. ان الموضوع مش موضوع ان انا كده منافق، بالعكس، احنا الحكمة ان تتعامل بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب على الوجه المناسب، ان تستعمل افضل العلوم في افضل الاوقات على افضل الاوجه. ان الانسان يعرف ازاي يبقى في كل عبادة ينوع العبادة. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة، ولكن الصلاة ممنوعة في وقت الشروق ووقت الغروب، فاحنا مش هنقضي اليوم كله صلاة. ربنا امرك انك انت تقرأي قرآن، بس مش هينفع تقرأي قرآن واثناء الركوع واثناء السجود. قال: اما الركوع فعظيمه فيه الرب. ربنا سبحانه وتعالى امرك انك انت تستغفري، بس مش هينفع تستغفري في الحمام. كل وقت له عباده، وكل مرحله لها عباده، وده مهم ان احنا نعود انفسنا على تنوع العبادات. ان احنا ازاي ان احنا يعني في ناس كده تقول لك ايه، انا رمضان ده بالنسبه لي هعبد فيه ربنا، فطيب هعمل ايه بقى؟ هضيع بقى حق زوجي وحق اولادي وحق امي وحق شغلي وحق كل حاجه هضيعها، اهم حاجه عندي ان انا مثلا همسك المصحف. لا يا جماعه، احنا محتاجين نعرف ان ازاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى. ده طريقه هذه الطريقه الاحاديه، دي طريقه غير المسلمين، يعني عارفين اللي هو يعني طريقه يعني اشبه برهبنه، ان انا يا اما ابقى قاعد في الكنيسه ليل نهار، يا اما انا ابقى منطلق في يعني حياتي وشهواتي ومحدش له علاقه بيا ولا حد يقول لي حلال وحرام. الاسلام مش كده خالص. الاسلام بيقول لك ان انت بتصلي وفي نفس الوقت بعد ما تخلص صلاه اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، تقوم تشتغل، وبعد كده لما تخلص شغل تلاقي الاذان بيأذن تاني، او انت في نص الشغل تلاقي الاذان بيقول الله اكبر فتقوم وقف الشغل وتروح تصلي. ازاي ان انت تكوني زوجه وام وفي نفس الوقت منفقه، وفي نفس الوقت بتقرأي قرآن، وفي نفس الوقت معلمة؟ ازاي الانسان يعرف ينوع العبادات؟ وهذا يحتاج الى نفس مرنة، والنفس المرنة تكون فرع على الايمان. يعني الايمان هو اللي بيخلي النفس كده، هو اللي بيجعل النفس سهلة لينة مرنة تستطيع ان تتعامل في المواقف المختلفة. مش نفس جزعة ولا هلعة ولا نفس يعني صلبة شديدة قاسية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن كخامة الزرع. خامة الزرع يعني 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 زي عارفين الزرعة الخضرة، الزرعة اللي ساقها بتتحرك يمين وشمال لينة. مثل المؤمن كخامة الزرع تكفأها الريح، فالريح بتجيبها يمين وشمال وهي بتميل مع الريح. فاحنا محتاجين ننوع العبادات، محتاجين في رمضان نبقى عارفين ان كل واحد فينا له جود مختلف، كان جدوهما مختلف. رقم اتنين، محتاجين نفهم يعني ايه تنويع العبادات، ان احنا ازاي هنعرف نصوم، وازاي هنعرف نقوم، وازاي هنعرف نستغفر بالاسحار، ازاي هندرك تربية الاحرام، ازاي عايزين نصلي السنن الرواتب، ازاي هنشوف السنن الجديده او السنن التي لم نكن نفعلها. كتاب في كتاب جميل اسمه الف سنه وسنه، وكتاب سنن تحيا، كتاب حسن المسلم، محتاجين نراجعه وان احنا نشوف الاذكار اللي ما كناش بنقولها، اذكار الركوع، اذكار السجود، اذكار النوم، اذكار الاستيقاظ. محتاجين ان احنا نلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا يعني نفهم ان ازاي ننوع في العبادات. يبقى دي نقطة مهمة، ان احنا محتاجين نفوس مرنة. هذا يقودنا الى نقطة ثانية اللي هي مسألة النفوس المرنة. ازاي تبقى نفس مرنة سهلة، اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني امر الصحابة مثلا ان هم يصلوا الى بيت المقدس، وبعدين بعد 13 شهر ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان هم يصلوا الى البيت الحرام. بعد 13 سنه بعد هجره، او بعد 14 سنه ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان هم يصلوا الى البيت الحرام. هنا ده محتاج نفس مرنة، محتاج نفس يعرف ازاي ينقاد، يعرف ازاي يقول سمعنا واطعنا. ان احنا محتاجين نفوسنا تبقى سهله في معامله الشرع، وده من علامات الايمان، ان الانسان ازاي يميل مع الاقدار ويميل مع الاوامر الشرعيه. ان الامر الشرعي بيجيبك يمين وشمال، ربنا سبحانه وتعالى بيامرك انك انت تبقي مع اولادك سيده مربيه حازمه حنونه رفيقه، وفي نفس الوقت انك انت تبقي مع امك بره، وتبقي مع زوجك مطيعه، وتبقي في نفس الوقت قارئه للقران، وتبقي مجتهده في العباده ومجتهده في الدعوه. يعني ازاي الانسان يعرف يتعامل في عبوديات شتى، وكل عبودية يعرف يقدرها قدرها. وهذا يحتاج الى نفوس، هذا يحتاج الى تغيير النفوس. ان في ناس ممكن تلاقيها مميزة جدا 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 في قراءة القرآن، لكنها سيئة جدا 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 على مستوى الجيران. يعني ممكن واحدة تعرفي تتعلمي منها قراءة قرآن، لكن ما تعرفيش تسكني جنبها خالص من شدة أو سوء عشرتها. وممكن العكس، ممكن واحدة تكون يعني طيبة جدا في المعاملة وحسنة العشرة جدا مع الجيران ومع الناس، ولكن يعني قليلة العبادة جدا. هنا نقطة مهمة، ان احنا محتاجين ان احنا نعرف ننوع العبادات، حتى وان كان مش كل العبادات هنعرف نحسن فيها، ان كل انسان بيبقى له باب وكل انسان نفسه بتميل الى شيء معين اكتر من غيره، لكن على الاقل يبقى في عباده احنا بنركز فيها وفي نفس الوقت بننوع العبادات. الناس اللي اتعاملت ان هي انا مش بتاعت الا حاجه واحده بس، على خطر عظيم. الخطر العظيم ده بدايه ان هو في لحظه من اللحظات، الانسان في لحظه من اللحظات ممكن يجد نفسه يعني مجتهد جدا في العبادة ومركز على عبادة معينة، ويفاجأ ان هو العبادة دي ما وفهاش حقها، فيجي يوم القيامة يكون ملوش الا باب واحد بس. لذلك كان الصديق وكان الصحابة وكان اهل الصلاح حريصين دائما على العطاء المستمر وعلى الخير المستمر في كل الابواب. يعني نقطة مهمة قوي، نقطة ان الناس يعني بلاش تبقى عامله زي ايه اللي هو انا بتاعت قران بس، او انا بتاعت دعوه بس، اصلا ماليش في باب ان انا الانفاق، ماليش في باب اطعام الطعام، ماليش في الطبيخ، ماليش في ان انا مساله بقى ان انا يكون لي اجتماعيات، لا انا ما بحبش كده. محتاجين يا جماعه ندرب انفسنا على مساله تنويع العبادات، ندرب انفسنا على مساله ان احنا ازاي ندخل الله سبحانه وتعالى بتحقيق عبوديته. وربنا امرنا ان احنا نبقى رهبان بالليل فرسان بالنهار، ان احنا ربنا امرنا ان احنا نكون الام تبقى مربيه وفي نفس الوقت تبقى زوجه، وفي نفس الوقت تبقى عفيفه وحييه، وفي نفس الوقت تبقى عابده، ان هي لها احوال مختلفه في اواكن في اوقات مختلفه وفي مراحل الحياه المختلفه، ازاي انها تقوم بمسؤولياتها في كل وقت، وازاي انها تقوم بعبوديتها في كل وقت، وازاي ان الرجال كذلك يقومون بعبودية الله سبحانه وتعالى في كل وقت. هذا يحتاج منا الى تدريب، ويحتاج منا الى نفوس مرنة. ثم ثالثا، مسألة النبي صلى الله عليه وسلم وهو النموذج، ان كل عالم العلماء بيكون له اختيار في رمضان، في ناس بتختار الكم، في ناس بتختار الكيف، في ناس بتختار انها تقرأ قرآن كتير، في ناس تختار انها تتدارس السورة، في ناس تختار انها تدرس تفسير، في ناس تختار انها تذاكر او مثلا تصلي بالجزء اللي هي بتقرأه طول النهار وتصلي بيه بالليل، في ناس بتختار ان هي تقضي رمضان في موائد الرحمن وفي الخير. خليني اقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في رمضان، لان كل واحد من في الاخر خالص من العلماء او من العباد او من اهل الخير والعلم هيكون له اختياره الخاص اللي يناسبه هو، لكن هيبقى ان النموذج الوحيد الذي ينبغي ان يتعلق به الناس واللي ربنا ارتضاه للعالمين اسوه هو النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك إن آراء العلماء أو أقوال العلماء أو اختيارات العلماء في رمضان، فلان مثلا كان بيترك الحديث، أو فلان كان بيترك باقي العبادات ويقف على القرآن، أو فلان كان بيختم صباحا ومساء، أو فلان كان بيقوم الليل كله، أو لا شك إن هذه اختيارات يستضاء بها، يعني اختيارات العلماء يستضاء بها، لكن يبقى النموذج الذي يعني ارتضاه الله سبحانه وتعالى للاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه أصلا قال عليكم بسنتي وسنة الذين من بعدي أبي بكر وعمر، يعني من أراد أن يقتدي فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا حاله في رمضان يحتاج إلى مجالس، لكن خلينا نذكر حديث في الصحيح، حديث في البخاري، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس. اجود الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كريم جدا، كريم، وهذا من علامات الايمان، ان الدنيا عنده سهله، ان الدنيا عنده لينه، ان هو بيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ان هو مش خايف على رزقه، مش خايف على حاجه، هو دايما يعني وقي شح نفسي، تغلب على شح النفس البشريه حتى أصبحت نفسه نفس كريمة معطاءة سهلة. بيعطي النبي عليه السلام كان يعطي العلم، وكان يعطي الوقت، وكان يعطي من نفسيته، وكان يعطي المال، وكان يعطي النصائح، وكان كريم في كل حال، كريم يعني كرم ليس بعده كرم. وربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لما امتن على البشرية امتن عليهم بالكرم، ان ربنا قال اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ان ربنا هو أكرم من كل كريم، ان كرم ربنا سبحانه وتعالى ظاهر، الكرم والعطاء بغير عوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ويعطي ويعطي ويعطي، يعني كان أجود الناس، أجود الناس. يعني لو واحد عنده جود وواحد آخر عنده جود، هو أجود ما يكون، يعني أفضل الناس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس اجتمعت عليه وهو يوزع، فأعطى وأعطى وأعطى وأعطى، حتى اضطروه إلى سمرة، يعني إلى شجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي، لو واحد يا جماعة بيوزع لحمة والناس اتجمعت عليه وبعدين فضلت تضايقه لحد ان هو مش عارف يقف، بيتضايق وممكن يوقف توزيع، لكن تفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول اخوه الجميل ويقول لا تجدوني بخيلا، قال لهم ما تخافوش انا هفضل ادي وهفضل ادي وهفضل ادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس عموما، لكن في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتغير. ايه التغير اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتغيره في رمضان؟ كان عطاؤه بيزداد، كان اجود ما يكون في رمضان، يبقى عطاؤه بيزداد. يبقى رمضان يا جماعه هل كان شهر اخذ؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان بيقعد يسمع قران فقط، او بيقعد يتدارس القرآن فقط، أو يقعد يتأمل ويعبد ربنا فقط؟ لا، ده عطاء النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، عطاؤه بيتغير بالنهار ولا بالليل؟ بالليل وبالنهار. كان أجود ما يكون في رمضان، في الصيام كان يعطي ويعطي ويعطي، وبالليل كان يعطي ويعطي ويعطي. فعارفين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، يعني كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى الحاجة الرئيسية اللي تغيرت في النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رمضان، رقم واحد إن هو الجود، العطاء، الكرم، سهولة الترك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ترك طعامه وشرابه لله سبحانه وتعالى، ترك كثير من تعلقات الدنيا. إن أنت المانع من العطاء إيه؟ المانع من العطاء إن أنا في حاجة أنا عايزها، فأنا مش عايز إن أنا أفقدها. طب الناس عايزاها، طب ما أنا الناس عايزاها وأنا عايزها، طب ما أنا هي حاجتي، فأنا إيه اللي يخليني أعطيها للناس؟ طب ما أخدها أنا. هنا لما الإنسان نفسه بتكبر ونفسه بتعظم ونفسه بتتعلق بالآخرة، يقول طب ما أنا ممكن أعطيها وأخذ مثلها عند الله سبحانه وتعالى. فهنا يبقى يسهل عليه العطاء، يسهل عليه النفقة، يسهل عليه الصدقة، يسهل عليه التعليم العلم. وأفضل الصدقة جماعة صدقة العلم، إن الإنسان يبذل من وقته ليعلم الناس ويقرب الناس من الله سبحانه وتعالى. هذا من أفضل العطاء، إن الإنسان لما يقول يدي فلوس ولا يدي علم، لا يدي نصيحة، يدي علم. هذا أفضل من عطاء الصدقة. ولا شك إن عطاء المال من أعظم العطايا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهنا نقطة مهمة، إن احنا محتاجين يعني نزداد في الجود والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. يبقى الحاجة، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم تغير فيها، تغير العطاء. في رواية البخاري قال لأنه كان يلقى جبريل فيدارسه القرآن. هنا عندنا سببين، عندنا سببين ازداد بهم عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثلاث أسباب. الأول في رمضان، الثاني يلقى جبريل، الثالث يدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. يبقى احنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يا جماعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي في كل الأحوال، لكن بيجي في رمضان بيجتهد ويزداد في العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رمضان فرض سنة 2 بعد الهجرة، يعني من مر على النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. رمضان اتفرض سنة 2 بعد الهجرة، طيب اتفرض صيامه، لكن قبل كده 15 يعني أو 23 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حياة الدعوة اللي هي من سن 40 سنة سن 63 سنة، اللي هي سنين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سنين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان نزل فيه القرآن في ليلة القدر، في أول ليلة اقرأ، أول حاجة نزل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، نزل فيه في رمضان في مكة. السنين اللي عدت على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان بيعمل فيها إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن. تخيلوا يا جماعة ان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما انقطعش، مجلس قراءة القرآن. طبعا لا يخفى ان رمضان أول سنة في رمضان سنة 23 أو 63 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول سنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 40 نزلت سورة أو سورتين، لكن مرت الأيام وكل سنة القرآن بينزل سورة أكتر، ونزل بعد مثلا بعد 10 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الإسراء والمعراج نزلت سور، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بدأت تنزل الطوال، كان كل ما بينزل سورة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. يقولوا يعني إيه يدارسه القرآن؟ يقولوا في رواية يعرض عليه القرآن، وفي رواية فيعارضه القرآن. يعني إيه يعرض عليه أو يدارسه أو يعرض عليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، أو جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. طب بيسمع القرآن كله؟ لا، كان بيسمع القرآن اللي نزل، يعني أول سنة نزلت سورة فكان رمضان كله بيتدارسوا هذه السورة يسمعوها البعض. السنة اللي بعدها نزلت عدة سور فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذا المجلس. ابن حجر العسقلاني في شرح فتح الباري وبيشرح هذا الحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يعني مشغول، او كان ليل رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيفعل فيه اعمال، ان هو كان بيقوم الليل تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى من قام رمضان إيمانه احتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، وكان بيجتمع بأهله إن هو حق الزوجة، وإن هو كان لبيته حق في الليل، وكان بينام يريح جسمه في الليل، وكان له مجلس مع جبريل في رمضان. يبقى في أربع أعمال إنما أصلا كان بيعملهم بالليل: كان بينام، كان بيتدارس القرآن، كان بيقوم الليل يصلي به، كان يعني بيلتقي بزوجاته ويعزهن ويدعو لهن ويطمئن عليهن. فهنا نقطة إن إذا هو الليل مش كله عبادة، لا، إنما أصلا كان ينوع العبادة في الليل. وهنا نقطة مهمة يا جماعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على لقاء معلمه. جبريل معلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، النبي الأمي، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم العالم. فيقولوا هل الأمية صفة مدح ولا صفة ذم؟ يقولوا الأمية هي صفة ذم للبشرية وصفة مدح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما علم العالم العلوم علمهم بالقلم، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم العالم كله العلم والحكمة، وأن يضيء للعالم الخير ويدلهم على طريق الخير، ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب حتى يعلم الناس أن الوحي هو الذي هو السبب، أن القرآن هو السبب، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه. فهذا إثبات لنبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذا من إثبات النبوة. كان حتى المشركين يعني كان المشركون يعتبون أو يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أن هذا الذي يقوله فيه من الحكمة لكنه يعلمه بشر. فقال الله سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لذلك كان من الحاجات المهمة إن إحنا نتعلم القراءة والكتابة. ليه؟ لأنها لغة تناقل العلم، لأنها أدوات العلم. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى علمه الوحي. هنا كان يأتيه جبريل فيعارضه القرآن. اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على لقاء معلمه، على لقاء أهل الخير، على لقاء الصحبة الصالحة. لذلك يا جماعة لو هنطلع من رمضان إياكم أن يعني نخرج من رمضان وليس لنا صحبة صالحة. عايزين نخرج من رمضان وإحنا لنا أصحاب، وعايزين نغير فكرة في فكرة الصحبة الصالحة. إيه الفكرة اللي عايزين نغيرها؟ فكرة إن إحنا مش لازم عشان نكون أصحاب نكون في سن واحد. يعني عادي إن أبو بكر كان صاحب عمر، وعمر كان بينه وبين أبو بكر 12 سنة، عمر كان صاحب علي، وعلي كان بينه وبين عمر 30 سنة. إن إحنا مش في مدرسة. الناس متعودت إن أنا اللي عندها 22 ما ينفعش صاحب واحد عندها 20، أو ينفع صاحب واحد عندها 30، لأن هي يعني إيه مش من سنها. لا يا جماعة، صحبة الإيمان مختلفة. إن إحنا مش لازم نرتبط بسن معين، إن في توافق، لكن مش لازم الناس تكون مرتبطة كلها بسن معين. فهنا نقطة مهمة إن إحنا محتاجين نحرص في رمضان على الصحبة. كان يأتيه جبريل فيعارضه القرآن. رقم 3، محتاجين يكون لنا هدف مع القرآن. هدف مع القرآن. إن جماعة القرآن هو الكتاب الذي غير الله به وجه العالم، الكتاب الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي غير العرب. من العرب والعروبة كانوا قبل الإسلام ناس لا قيمة لهم، يعني الناس النهاردة اللي بتنادي بالعروبة يا جماعة العروبة قبل الإسلام لا قيمة لهم، شوية ناس رعاة غنم يعني قبائل شتى يقتل بعضهم بعضا. الإسلام هو الذي غير، والإسلام فحواه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. فهنا نقطة إن القرآن محل دراسته ومحل فهمه ومحل مذاكرته ومحل تفسيره ليس كتب التفسير، إنما الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. القيام إن قم الليل إلا قليلا سواء أنقص منه قليل أو زيد عليه رتل القرآن ترتيلا. إن التدبر، إن إحنا محتاجين القرآن يا جماعة، يعني كتاب سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في كتب السابقين كان الناس محتاجين يعني محتاجين ترجمان ليترجم لهم الكتب، كان ربما الكتاب لا يفهمه إلا نبي أو من علمه النبي. لكن القرآن ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني القرآن كتاب سهل، كتاب قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إن القرآن نفسه تفسير، هو تفسير، يعني آيات القرآن مفسرة بعضها البعض. إن أنت لو أنت عايزة تفهم القرآن محتاجين بس محتاجين قلوب، محتاجين نركز. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإحنا محتاجين نركز، يا ترى هنستفيد من القرآن إزاي؟ يبقى رقم واحد النبي صلى الله عليه وسلم تغير في الجود، رقم اثنين النبي صلى الله عليه وسلم تغير في الصحبة، إنه كان حريص على لقاء صاحبه ومعلمه جبريل في كل ليلة. تخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل أحوال رمضان اعتكاف وقيام وصيام، لا كان في أوقات كان في عمل للدين وكان في دعوة وكان في بذل وكان في جهاد وكان في يعني عدى 23 رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل مختلفة جدا من الحياة، لكن كان في مجلس دائما ثابت يعارضه القرآن. محتاجين ان احنا نهتم بالقرآن في رمضان، ونقطة مهمة جدا ان احنا نهتم بالصحبة الصالحة في رمضان. لو مش هنطلع من رمضان الا بهذا، محتاجين من رمضان صحبة صالحة، ومحتاجين نغير علاقتنا بالقرآن. خدوا يعني ممكن واحد او واحدة تقول والله انا همرجع على المصحف كله، فانا هختار مثلا مسجد بيصلي بجزء وهروح انزل اصلي فيه التراويح. واحدة تقول والله انا بعرف اصلي لوحدي فأنا هقرأ من حفظي كل يوم جزء. واحدة تقول والله أنا هركز على مثلا المفصل، هاخد من قفل الناس أحفظه وراجعه وقرأه. واحدة تقول والله أنا هركز على الحواميم. واحد تقول أنا هركز على البقرة وأخد مثلا مجالس القرآن وأقرأ مثلا سورة البقرة. واحدة تقول والله أنا هركز على سورة يوسف وهعيش معاها وشوف تفسير مثلا مختصر ابن كثير وأجتهد إن أنا أقرأه طول الشهر. واحدة تقول والله أنا عايزة مثلا أقرأ آل عمران، أنا يعني عايزة أفهم قصة عيسى عليه السلام، فهاخد مثلا تفسير يعني يكون قوي في آل عمران وهقرأه طول الشهر. محتاجين نغير دراستنا، محتاجين نغير مجالستنا، محتاجين نغير علاقتنا بالقرآن، كل على قدره. لكن نقطة مهمة إن إزاي إن إحنا مش هينفع ندخل رمضان ونخرج رمضان واحنا يعني عارفين ايه اللي هو ايه، يعني لقطنا هنا ايتين وصلينا ركعتين في اول رمضان وبعد كده هبطنا شوية وبعد كده طنشنا وبعد كده جات العشر الاواخر، طب احنا بقى ده احنا لازم نفوق تاني. عايزين ندخل رمضان بهمة مستمرة، عايزين ندخل رمضان وعيننا على الاستمرار، عايزين ننظم اوقاتنا، ننظم اهدافنا، ننظم اولوياتنا. محتاجين نسأل نفسنا سؤال الان، هتقرأ القرآن امتى؟ هتقولي هقرأ القرآن طول النهار، اقول لك لا ده مش منطقي، محتاجه الان حددي هتقرأ القرآن امتى؟ هتقرأ بعد الظهر ولا بعد العصر؟ هتنامي امتى؟ هتصحي امتى؟ اصل الاولاد، اصل انا بودي الاولاد، اصل انا بجيب الاولاد. ايوه يعني هنقرأ القرآن امتى؟ هنذكر ربنا امتى؟ محتاجين يعني اللي بتشتغلي كام ساعة؟ هتنامي كام ساعة؟ هتعملي في البيت كام ساعة؟ هتقرأي القرآن امتى؟ سؤال مهم جدا، حطيه لنفسك بالليل ولا بالنهار، هننام بالليل ولا هننام بالنهار، يا ترى عندنا عزومه هل العزومه تقتضي ان انا افضل طول النهار في المطبخ وطول الليل بغسل المواعين وببهدلها؟ لا مش لازم كل ده، يعني عادي يا جماعه رمضان مش يعني رمضان شهر الصيام، فاحنا ممكن نطعم الطعام ولكن نجهز ونرتب اوقاتنا، وعلى عندي عزومه بعد 3 ايام بعد اسبوع، من الان جهزي العزومه بشويش، كل يوم تعملي حاجه، الحاجه اللي تعمل في يوم تعمل في يومين او ثلاثه، مش لازم نعمل كل حاجه في نفس الوقت، مش لازم نرهق نفسنا قوي، خلينا تبقى عينينا على تنويع العبادات والاستمرار. هل اطعام الطعام من العبادات المهمه؟ اطعام الطعام من اجل العبادات في رمضان ومن الجود في رمضان، محتاجين نتغير في رمضان في بنائنا وفي عطائنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عطائه أجود الناس، وكان في بنائه يتلقى أو يلقى جبريل كل ليلة، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حريص على إنه هو يلقى معلمه كل ليلة، وسيدنا جبريل ربنا سبحانه وتعالى اختار إن هو سيدنا جبريل ده جماعة مش واحد عادي، ده سيدنا جبريل ده عظيم الملائكة مطاع ثم أمين، ده سيدنا جبريل ده أكبر الملائكة، سيدنا جبريل ده أعظم الملائكة، سيدنا جبريل ده اللي معاه تاريخ العالم كله، عنده تاريخ يعني تاريخ البشرية، يعني عارفين كل نزل على كل الأنبياء. فسيدنا جبريل كان ممكن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له قصص، كان ممكن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له قصص في التاريخ، كان ممكن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه، كان ممكن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه، لكن سيدنا جبريل كان عندما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. فهنا نقطة مهمة إن إحنا محتاجين نتغير في العطاء في الجود، وكذلك نتغير في البناء، إن إحنا نحرص على صحبة صالحة ونحرص على مدرسة القرآن، ويكون لنا علاقة خاصة مع القرآن سواء في الصحبة الصالحة، ولا يعني لا ننسى أبدا إن إحنا يكون لنا عبادة فردية، إن إحنا مش عايزين كل عباداتنا في رمضان تبقى عبادات جماعية وبعدين ينقضي رمضان وتنقضي العبادات الجماعية ثم نعود كما نحن. إنما محتاجين نركز على أنفسنا. في واحد يقول لك والله أنا نفسي أسجد، أنا محتاجة أسجد ساعة، فأنا محتاجة أتدرب في رمضان على إن أنا أكسر حاجز طول السجود. في واحدة وإن أنا أجرب عبادة جديدة. في واحدة هتقول والله أنا عايزة أقرأ القرآن فترة طويلة. في واحدة هتقول والله أنا عايزة أجتهد في رمضان إن أنا أعرف إزاي أعبد ربنا، وأنا كنت زمان ما بعرفش أعمل حاجتين مع بعض، إزاي إن أنا أبقى زوجة صالحة وفي نفس الوقت عابدة. واحدة تقول والله أنا محتاجة إن أنا أجتهد إن أنا يعني أكون من الناس المنفقة في رمضان. طبعا لا يخفى يا جماعة إن رمضان شهر الجود والعطاء وشهر المدرسة والبناء وشهر المجتمع والصحبة والعلاقات، فمش محتاجين ان احنا نضيع اي فرصة من الفرص، لكن محتاجين نركز. الزكاة الزكاة الزكاة، وبها اختم. يا جماعة الناس اللي عندها مال او عندها ذهب بلغ النصاب ومر عليه السنة، يعني اخرجوا الزكاة. الزكاة ده فرض ركن من اركان الاسلام، الزكاة من العبادات الاصيلة التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى واعتبرها من اركان الاسلام وقاتل عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة من العبادات الأصيلة المهمة جدا، إن احنا محتاجين نخرج الزكاة، والزكاة لها مخارج، يعني لها مصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لها 8 مصارف. الزكاة ما بتخرجش كمستشفى، ولا بتخرج في مسلسل، ولا بتخرج في إعلان لجمعية، إنما الزكاة دوري على أخوك وأختك وابن خالتك وابن عمتك وابن خالك، جربي على دوري ابحثي عن الجيران وعن الأهل المنطقة الفقراء عن المعارف، يعني قبل ما تدوري ان انا اوديها الجمعية خيرية تدور عليها. ربنا ذم الجهل، يعني ربنا ذم الجهل، قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، يعني مش عايزين نبقى من الجهلاء، يعني ما يبقاش جنبك صاحبتك ولا اختك ولا جارتك ولا اللي بتشتغل معاك وهي فقيره ومحتاجه وبتجوز بنتها ولا عندها ديون ولا عندها مشكله وانت قاعده تقولي ايه هو انتوا ما تعرفوش حد فقير نديله فلوس. يعني ده جهل نعوذ بالله منه. محتاجين يا جماعه يبقى عندنا عين بتشوف يعني قليلا. محتاجين ربنا ذم هذا يعني يحسبهم الجاهل في معرض الذم اغنياء من التعفف. في ناس عفيفه جنبك ما تبقيش جاهله ما تبقاش جاهل. ان انظر من حولك في الاقارب في الاصحاب في الارحام في الاخوه والاخوات هتجد حولك ناس كتير مستحقه للزكاه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان لانه يلقاه جبريل فيعارضه القران وذلك في كل ليله. ليالي رمضان ليالي مهمه ونهار رمضان نهار مهم. نهار رمضان من الـ يعني فيه عباده لا تكون الا في رمضان وهو الصيام الفريضه. قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران. يبقى الشهر ده مميز بانه بدا فيه نزول القران وعشان اتلقى القران محتاج اكون نفسي صافيه. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. فربنا جعل حتى يتأثر الناس بالقرآن الذي هو هدى وبينات من الهدى والفرقان. إن عشان نتعرض للهدى ونتعرض لبينات الهدى ونتعرض للفرقان. الناس النهاردة بتفترق على أي حاجة. يعني للأسف من البدع يا جماعة الخصومة في الدين. إن الناس بتخاصم بعضها في الدين لأي حاجة. أي خلاف في أي مسألة من مسائل الفروع تجد خصومة وملابزة بالألقاب وهمز ولمز وهجر ويعني رمي بالباطل ويعني بصراحة أخلاق سيئة. محتاجين يبقى عندنا نفهم هو إيه الفرقان، إيه الحاجة اللي نتفرق عليها، إيه الحاجة اللي القضية الفارقة وإيه القضية اللي يسعنا الاختلاف فيها وإحنا ماشيين في طريق الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا حتى نتلقى القرآن ونتلقى هدى القرآن ونتلقى بينات الهدى يعني الحلال والحرام من القرآن حتى نفهم الحلال والحرام وحتى نفهم القضايا الفارقة وحتى يكون لنا فرقان في حياتنا وفي بصائرنا. محتاجين ان احنا نعالج أنفسنا بالصيام. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن احنا محتاجين نصوم. فنهار رمضان مش قليل. يعني واحد ينام طول النهار ويجي يصحى قبل المغرب بخمس دقايق يعني انت ملحقتش تصوم. احنا محتاجين نصوم. وحذركم الأوقات البينية. عايزين نستغل الأوقات البينية. عايزين ننام في رمضان نوم متقطع. يعني مش لازم ننام 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات على بعض. إنما محتاجين ننام ساعة ونقوم ساعتين ونقوم نص ساعة ونقوم. احذروا بين المغرب والعشاء. ده بيضيع دايما في رمضان. بيضيع بأكل وشرب ولعب وهزار. احذروا الوقت اللي بعد التراويح من 10 الوحدة. ده وقت بيضيع في رمضان. محتاجين ان احنا نركز على هذا الوقت ونعمل له برنامج. محتاجين نركز على الوقت يعني في رمضان بجدية. محتاجين نعرف هننام امتى هنقوم امتى هنقرأ القرآن امتى. محتاجين نطبق ده محاكاة من الآن بحيث ان احنا لما يدخل رمضان ما يكونش دخل علينا واحنا يعني في يعني مساحة من مساحات الغفلة. كان جاي سؤال ممكن تكلمنا على التركيز في رمضان لان المنصات والفيديوهات والمحاضرات المنتشره على السوشيال ميديا هتخلي في تشتت وعدم انجاز. احنا مش قاعدين على الـ على الـ على الناصيه. كل حد هيقدم حاجه احنا هنسمعها. لا احنا هنحط نفسنا برنامج وهنركز في هذا البرنامج وهنخلي الحاجات ديت يعني مجرد ان انا لو يعني ايه يا اما انا هتابعها بعد رمضان فانا هسجل عندي ان في برنامج للشيخ فلان كذا يا اما ده في برنامجي اصلا فانا هتابعه طول شهر رمضان. لكن فكره ان الناس تبقى قاعده فاضيه مش لاقي حاجه تعملها. لا احنا هنمسك المصحف. لا احنا هنمسك الاذكار. لا احنا هنمسك الدعاء. لا احنا هنقرا تفسير. لا احنا ممكن ناخد قصص الانبياء. لا احنا ممكن ناخد سيره النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ممكن نحط لنفسنا برنامج ان احنا نختم السيره في شهر رمضان او نحط لنفسنا برنامج ان احنا نختم قصص الانبياء في شهر رمضان او نحط لنفسنا برنامج ان احنا نختم قصص او الدار الاخيره سلسله على الدار الاخيره في شهر رمضان او نحط لنفسنا برنامج ان احنا نختم سوره معينه في شهر رمضان او نحط لنفسنا برنامج ان احنا نختم المصحف مره واثنين وثلاثه واربعه في شهر رمضان. فبلاش ينفعش نبقى رمضان بالنسبه لنا شهر اللي هو ايه، احنا قاعدين على الناصيه، ده الحق ده الشيخ فلان عمل مبادره، الحق ده الاخ فلان عمل درس، الحق ده الشيخ فلان عامل برنامج. لا، احنا مش قاعدين على الناصيه، ده ينفع لناس ما عندهاش تركيز او مش مركزه. لكن احنا من الان محتاجين نحط نفسنا برنامج، محتاجين نركز تركيز كويس جدا، محتاجين كل واحد يبقى عارف موقفه فين واولوياته ايه، والسنه دي هيعيش مع ايه، يا ترى مع العباده، يا ترى مع الاخلاق، يا ترى مع اسماء الله الحسنى، يا ترى مع الدار الاخره، يا ترى مع سوره معينه من سور القران، يا ترى مع صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نركز في رمضان ونتدارس القران. وطبعا انصح ب يعني ان احنا نجيب تفسير، التفسير الميسر او المختصر في التفسير، واحنا بنقرا الورد، ورد القران، ان احنا اقل حاجه يا جماعه نختم القران اقل حاجه يعني مره في العشرين يوم الاولانيين، ومره في الاعتكاف، او يعني لو او نختم مره واحده على طول الشهر، يبقى معانا التفسير الميسر ده كبدايه. في ناس طبعا مستواها اعلى من كده بكتير، لكن انا بتكلم على يعني من وراء الشاشه، ف يعني مش عارف مين اللي بيسمع، لكن على الاقل يعني ان الكتاب المختصر في التفسير او التفسير الميسر يبقى التفسير على هامش المصحف، فبالتالي ان الناس بتقرا وكل مثلا صفحة صفحتين بتنظر في التفسير، فده بيكون أكثر انتباها وأشحذ للهمة وللنفس. النية وأهميتها ونستحضرها في كل حاجة بنعملها، لو أم أو أخت بتحضر الفطار لأسرتها ولما تفطر إيه النية اللي تاخدها، وكذلك السحور لو راح عزومة، لو هتنام، لو بتذاكري، لو حد بيشتغل. طبعا إنما الأعمال بالنيات، يعني لو حد عايز يسمع في هذا ممكن تسمعي في الأربعين النووية، كنت شرحت هذا الحديث بالتفصيل يعني أكثر من ساعة تقريبا ونص بنتكلم فيه إنما الأعمال بالنيات. ولا يخفى إن يعني جزاك الله خيرا مسألة استحضار النوايا، وإن الفرق ما بين كل إنسان في رمضان باعتبارات لعل من أهمها إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إن الناس هتتفاوت في الثواب عند الله سبحانه وتعالى على قدر إيمانها وتصديقها بموعود الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر احتسابها الأجر عند الله سبحانه وتعالى وعلمها بذلك. وكلمنا قبل كده على إن محل الإنسان الإرادة، وإن الإرادة يعني لها سلطة على القلب، ولها سلطة على الجوارح، ولها سلطة على الإنسان، على عقل الإنسان وسمعه وبصره، وإن الإرادة تتغير بالعلم. يعني لو قلت لك النهاردة ده في ثواب كويس أو في ثواب معين ربنا قاله، فأنت لما تصدقتيه بدأت إرادتك تتغير وتنقاد في اتجاه معين، فالإرادة بتتغير على حسب العلم، والقدرة تابعة للإرادة. يعني العلم بيجي فالإرادة بتتغير في قدرة الإنسان، وقوته بتتغير أو بتتجه في اتجاه معين. فنقطة مهمة ان احنا نحاول نستحضر نوايا في كل باب من ابواب الخير. يعني للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وانت عايزين نتعود على هذه العادة، ان احنا مجرد ما نفطر، بعد ما نفطر نرفع ايدينا وندعي. يعني ما تنسوش ان الصائم عند فطره دعوة لا ترد، وللصائم دعوة لا ترد. يعني انت طول النهار لك دعوة لا ترد، ولما تيجي تفطري بعد الفطار ارفعي ايدك وادعي وقولي يا رب انا محتاجة كذا وكذا وكذا، ابواب السماء مفتوحة للصائمين. يعني لا نضيع هذا الثواب وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى، اللي هيضيع هو حر. يعني ربنا بيقول لك ابوي مفتوحة وخزائني ملأة، فاللي انت عايز تطلبه اطلبه وانا هديهولك. فالإنسان اللي هيضيع هذه الفرصة هيبقى خسران كبير. زكاة الفطر، لو حضرتك تكلمنا عن زكاة الفطر والوقت المستحب نخرجها فيه ونخرجها حبوب، ولا في ظروف نخرجها مال، جزاك الله خيرا. زكاة الفطر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة على كل فرد، على كل كبير وصغير، ذكر وأنثى. يعني زكاة بتخرج الأصل فيها أنها بتخرج يعني مطهرة عن النقص في العبادة في شهر رمضان، وطعمة للفقراء. هي زكاة فطر، زكاة المال بتخرج مال، وزكاة الفطر بتخرج فطر، صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو غالب قوت البلد، اربع انصاع اربع امداد بتخرج، تخرج مال ولا تخرج، تخرج حبوب. لا، زكاة الفطر بتخرج فطر، وزكاة المال تخرج مال. يعني حاجة عجيبة ان احنا نيجي في زكاة المال نقول والله انا عايز اخرج زكاة المال شنطة رمضان، ولما نيجي عن زكاة الفطر نقول والله انا عايز اخرج زكاة الفطر مال. هو فيها يا جماعة، ما تخرجوا زكاة المال مال وتخرجوا زكاة الفطر فطر، الا في بعض الاستثناءات. يعني امام ابو حنيفة اجاز ان تخرج اذا كان المصلحة انها تخرج بقيمتها لاجل مصلحة معينة، مثلا ان مثلا فقير جاءوا مثلا واحد جه اداله شويه رز والتاني جه اداله شويه رز والتاني جه اعطاه شويه رز، فالراجل بقى هيبقى تاجر في الرز وهو حقيقه محتاج بطاطس او محتاج حاجه تانية غير الرز، فهنا اجاز لبعض الاحتياجات. او فقير سفيه فهياخد الفلوس يشرب بيها مخدرات، فانت بتجيبي له حاجه معينه. لكن الاصل من زكاه الفطر انها تخرج حبوب، والاصل في زكاه المال انها تخرج مال. قول الامام ابي حنيفه قول معتبر وله سياقه. وطبعا يعني 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 لا يخفى ان يعني اهم من اهم الاركان كما تكلمنا منذ قليل مساله الاركان الاسلام الزكاه. يعني نحرص على، لو احنا هنرتب اولوياتنا في رمضان هنرتب ان احنا نحافظ على التوحيد في قلوبنا، محتاجين نشكر ربنا كتير قوي، محتاجين نقرا عن اسماء الله الحسنى كتير قوي، محتاجين نقف مع ايات الدعاء في رمضان او ايات اللي فيها اسماء الله الحسنى في رمضان بحيث ان احنا نحقق الاخلاص لله سبحانه وتعالى في رمضان. محتاجين يعني نتذاكر واحنا بنقرا القران سيره النبي صلى الله عليه وسلم او عبوديه النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ان احنا نحقق محمد رسول الله اللي هي الركن الثاني او ركن الجزء الثاني من الركن الاول في اركان الاسلام. وبعد كده محتاجين نجود الصلاه، محتاجين نحافظ على السنه الرواتب قبل الصلاه والسنه البعديه، ومحتاجين نحافظ على قيام الليل ونجتهد. لو انا مشغوله، لو انا مسافره، لو انا عامل حاجه، ما تضيعوش قيام الليل حتى لو ركعتين. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صلى على الامام حتى ينصرف كتب له اجر قيام ليله. اصل الامام مش عاجبني، معلش يعني خدي اجر قيام الليله وبعد كده ايه، وبعد كده اجتهدي في ما سوى ذلك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. محتاجين نحافظ على الصيام، مش هينفع نبقى بنصوم واحنا بنرتشي، مش هينفع نصوم واحنا متبرجات، مش هينفع نصوم واحنا بنكذب، مش هينفع نصوم واحنا بنعق اهالينا. مش كلمه مش هينفع مش معناها ان هي مش مقبوله، لا، كلمه مش هينفع معناها ان احنا الصيام محتاج يغير فينا هذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقبل الحسنات، والإنسان بيكون عنده سيئات، والإنسان بيحاسب في الآخر على مجموع الحسنات والسيئات، وممكن الإنسان يعمل حسنة وهو عنده سيئة، أو ممكن يعمل سيئة وهو بيعمل حسنة. أفهم ذلك جيدا وأعيه، ولكن أنا أتكلم على إن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في الأداء طعام وشراب. يعني ربنا بيقول لكم أنا مش محتاج الصيام، لكن أنتم محتاجين الصيام، أنتم محتاجين عشان نفوسكم تتطهر. ليس له حاجة، ربنا مش محتاج إنه يجوعك، لكن أنت محتاجة تجوعي عشان تحسي بالفقير، عشان تعرفي تتطهري من الذنوب، عشان تعرفي تتخلصي من الأشياء اللي انت بتحبيها، عشان تعرفي يعني ايه مهارة الترك لله سبحانه وتعالى. فهنا نقطة مهمة، يعني مسألة ان احنا محتاجين في رمضان نتغير، محتاجين نهتم بالصيام، محتاجين نهتم بالزكاة، محتاجين نهتم بالزكاة، ومحتاجين ندعي ربنا كتير في رمضان بالحج، لان هو الركن الذي يعني يخرج خارج هذا الشهر. لا صيام لمن يبيته بالليل، حضرتك ايه صحة الحديث ده؟ هل لازم كل يوم نبيت النية للصيام؟ يكفينا نية واحدة للشهر كله على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. واتكلمنا قبل كده على ان ليس يعني فكرة ان انا اقعد اقول انا مستشعر النية وانا مستحضر النية، يعني هذا تعنت وتنطع في الدين. الامر ابسط من ذلك، يعني واحدة تقوم تتصحي خلاص. العمل يا جماعة، الصيام ده عمل، والعمل ده بيسموه عمل تركي، والعمل التركي العمل نابع من إرادة. يعني لا 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 يوجد عمل إلا بإرادة، العمل مجموع الإرادة والقوة، الإرادة الجسيمة والقوة. فمجرد وجود الإرادة هي دي النية. يعني واحد قام يتصحي عشان يصوم بكرة، هو إيه مش فاهم يعني إيه ينوي بقى؟ ما هو دي النية أصلا، هو فعله، هو هذا الفعل دليل إرادته. فيعني إيه، الموضوع مش محتاج كثير وسوسة ولا كثير. أصلاً أتكلمنا في هذا في الدرس السابق يعني بالتفصيل، لو حد عايز يرجع المسألة. كيف نحسب زكاة الذهب؟ زكاة الذهب بتبقى، لو الأول حاجة يكون لو بلغ النصاب ده 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 جرام ذهب عيار 21، او 112 جرام ذهب عيار 18. لو حد عنده مال او ذهب بمقدار هذا وما يكونش من اصول، انما اصلا قال ليس في العبد، ليس على العبد في فرسه ولا في عبده زكاه، يعني لو واحد عنده سياره دي ما عليهاش زكاه، لو واحد عنده شقه تمليك دي ما عليهاش زكاه، لو واحد عنده مصنع المصنع اصوله ليس عليها زكاه، انما الزكاه بتكون في المال النامي او المال المتاجر به. فلو واحد بيتاجر في العربيات هيبقى هو ده اللي عليه زكاه. لو واحد عندها ذهب ده يعني او مال بلغ النصاب اللي هو 85 جرام ده ب 24 ومر عليه سنه مر عليه الحول وجبت فيه الزكاه اللي هي ربع العشر. ربع العشر ده يعني واحد على 40 من هذا المال بتخرجه للفقراء والمساكين والعابين عليها والملف قلوبهم وفي الرقاب والغريبين في سبيل الله. ممكن تخرجه الفقير واحد او مسكين واحد، وده من الحاجات المهمه يا جماعه. لو واحده مثلا عندها زكاه والزكاه دي تساوي 3000 جنيه او 5000 جنيه، يعني لقت مثلا عندها مال بمقدار معين ولما جت تحسب زكاتها لقت زكاتها 3000 او 5000، هل تخرجها ال 50 واحد كل واحد تديله 100 جنيه ولا تخرجها الواحد بس تغنيه؟ لا، خرجها الواحد بس اغنيه. يعني اجتهدوا ان الزكاة تخرج في مصاريفها الشرعية وان هي تكون لها فائدة. يعني فكرة ان انا ايه، طب ما انا اوزع الزكاة على 50 واحد وكل واحد ياخد 20 جنيه، يعني ده كلام ايه، يعني لم يأكل به احد، انما ده فهلوة. انما يعني اصل الزكاة ومقصد الزكاة هي اغناء الناس، فيقولوا يعطى الرجل حتى يغنى او حتى يكفى. وفي خلاف هل ايه مع ايه، يعني هل يعطى مقدار النصاب ولا يعني ممكن ادي الواحد مثلا 100000 جنيه على بعضهم كده؟ ممكن ادي الواحد فقير اجيب له مثلا محل واحط له مثلا في مكنه شاي او مكنه قهوه ويبدا يسترزق ويشتغل بحيث ان هو انا اغنيته، بحيث ان السنه الجايه يبقى هو من ما عادش من اهل الزكاه، بقى هو بيشتغل وبينتج وبينفق وبقى هو كمان بيطلع زكاته. ففكره ان انا اعطي الفقير 50 و20 و30 ويفضل طول عمره الفقير فقير، ده مش ليس من الذكاء ولا من الحكمة. طيب لو ينفع ممكن انام ازاي؟ اصل المسألة مختلفة، يعني لو واحدة طالبة غير مثلا واحدة أم، غير لما تكون واحدة جدة، غير لما تكون واحدة بتشتغل، غير لما تكون واحدة يعني عندها مسؤوليات، يعني مسألة متفاوتة. لكن يعني في ناس هتنام بعد الفجر أو بعد جلسة الضحى وتصحى مثلا الساعة 11 عشان صلاة مثلا الظهر أو الساعة 11:30، وفي وبعد كده ممكن تنام قيلولة ممكن من الظهر العصر نص ساعة أو حاجة. في ناس هتصحى عندها شغل بدري او عندها محاضرات بدري فبتصحى مثلا 8 الصبح، فدي محتاجه تنام بالليل. يعني على الاقل هننام مثلا 3 4 ساعات بالنهار وممكن نخطف ساعتين او 3 بالليل، مثلا من 10 لواحدة من 10 لاتنين على حسب المتاح، على حسب كل واحد جسمه قد ايه وبيحتاج نومه قد ايه. لكن ننظم اليوم، ما يبقاش اليوم كله يا اما ارهاق جري 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 وبعد كده نسقط فنضيع الصلوات. رمضان مش شهر تضييع صلوات ولا شهر تجارب. تطبيع الزكاة على الذهب لا، ده تطبيع الزكاة على الذهب لو الذهب بلغ نصابه. النصاب ده يا جماعة يا اما لو انا عندي ذهب 24 او لو عندي ذهب 21 او عندي ذهب 18. لو ذهب 24 هيبقى نصابه 85 جرام، لو ذهب 21 هيبقى نصابه 97 جرام ونص، لو ذهب 18 هيبقى نصابه 112 ونص. يعني ده النصاب، النصاب ده اللي هو اللي اقل منه ما فيش عليه زكاه، الاكتر منه ده عليه زكاه. ايه اكتر منه؟ يعني لو انا مجرد معايا الفلوس ديت بقت عليها زكاه؟ لا، لازم يمر عليها سنه الفلوس ديت زي ما هي كده، بتزيد ما بتقلش، او الفلوس دي موجوده زي ما هي كده، يبقى كده هذا مال بلغ النصاب ومر عليه الحول فاستحق الزكاه. الزكاه لها شرطين، الشرط الاول انه بلوغ النصاب، الشرط الثاني مر السنه، ان يمر السنه على وجود النصاب. لو ينفع ادخل اعطي الزكاه لاخويا لو دخله مش بيكفيه؟ ينفع لو هو فقير، لان الاخت ليس عليها نفقه الايه، نفقه الاخ. ان يا جماعه ينفع اعطي الزكاه لمن ليس لي عليه نفقه، يعني ما ينفعش مثلا او الاب يدي زكاته لبنته او لابنه لانه عليه نفقته. لكن لو اخت او ام او الاخت ما عليهاش نفقه اخوها، فلو لقت اخوها فقير تديله؟ طبعا ما فيش مشكله. لو اديت فلوسي لابن عمي عشان هو ابن عمك ولا عشان هو فقير؟ عايز تدي فلوس ابن عمك على انه صدقه تديله زي ما انت عايزه، لكن الزكاه لها مصاريف، لها مصارف. لو الزكاه لو هو فقير يعطى لاجل فقره، هل يشترط ان اقول له خد بالك دي زكاه؟ لا مش يشترط خالص، ممكن تديها له في صوره هديه، ممكن تديها له في صوره عطيه، ممكن تديها له في صوره هبه، مفيش مشكله انك انت تديها له في على طريقه انها نقوط ولا انها بتاع، بس في اخر خالص هو مش هياخد عشان هو ابن عمك، هو هياخد عشان هو الزكاه لها مصارف، هياخد عشان هو فقير. يعني الزكاه لها مصارف، مش عشان هو ابن عمي ولا ابن خالتي ولا اخويا ولا 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 صاحبي ولا جاري، انما الزكاه لها مصارف. الفقراء، المساكين، الفقير الذي لا يملك قوت يومه، المسكين الذي يملك قوت يومه لكنه لا يكفيه. يعني واحد مثلا بيقبض 3000 جنيه لكنه عنده ابنين، فبيحتاج يصرف 5000 او 6000، فكده بالنسبه له هو مستحق للزكاه حتى لو كان هو بيقبض 5000 او حتى بيقبض 3000، يعني على حسب بقى المستويات المختلفه. واحد لقى فلوس وراح كذا مكان عشان حكم اللقطة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، يعني المكان لو اللقطة دي حاجة ملهاش قيمة ينتفع بيها. يعني لو واحد لقى 50 جنيه في حي راقي، 50 جنيه ملهاش قيمة في حي راقي يعني، لكن لو لقى مثلا 5000 جنيه ولا 10000 جنيه، لا دي لها قيمة. هنا يعرفها سنة، يكتب وجود مبلغ من المال ويسيب تليفونه، اللي عايز اللي هيدور عليها هيلاقيها، هيسأله ويقول له طب قمرتها ايه، طب هما قد ايه، طب هما كام، طب هما لفتهم شكلها ايه، بعد سنة ينتفع بيها.